موقع نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. فإن سورة المائدة من السور التي اشتملت أيضا على أصول الدين، وخاصة وكزت على قضايا العقيدة من إبطال عقائد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن أمر المؤمنين بالتزام شريعة ربهم عز وجل وبعدم موالاة اليهود والنصارى، وبينت أن هذا الإخلال بالالتزام بالشريعة أو موالاة اليهود والنصارى من صفات المنافقين. في السورة لفتة جميلة تجدها عند النظرة الشاملة للسورة في التفريق بين صفات الكافرين والمنافقين وبين صفات المؤمنين، وهي من ناحية تبين أن صفات الكافرين والمنافقين متقاربة، فهم بعضهم من بعض، وأن صفات المؤمنين على الضد من ذلك. فإنه تبارك وتعالى لما نهى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ذكر المنافقين، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وبين أن أهل الإيمان على الضد من ذلك، وكرر نفس المعنى بعدها بقليل في حق اليهود أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، وذمهم بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. تبين الآيات أن أهل الإيمان لا يتحكمون إلى غير الشريعة، وتطرح سؤالا لا إجابة له عند المنافقين: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ واجع ما ذكره الشنقيطي رحمه الله عند هذه الآية وأيضا في سورة الشورى، فإنه ركز على معاني عظيمة حول هذه الآية. ومن أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله علما يعلم به المصالح والمفاسد؟ ومن أرحم من الله الذي شرع هذا الشرع لعباده ويتهم شرعه بأن فيه وحشية وما ينافي حقوق الإنسان لأنه يقطع يد السارق ويرجم الزاني وما إلى ذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن أحكم من الله؟ هل هناك من عنده حكمة مثل الله عز وجل؟ ثم الذين يقولون الزمان يتغير والأحوال تتغير، هل كان الله عز وجل يجهل ذلك حين شرع لعباده هذه الشريعة وأمرهم أن يحتكموا إليها إلى يوم القيامة؟ من أقدر من الله على أن يأتي بالخير لعباده؟ فإنهم يقولون إن نتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، ولو طبقنا الشريعة يحل الخراب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لكن هؤلاء كما يقول الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض. والعجيب أن هذه الأوصاف متكررة في غالب سور القرآن، فإنهم إذا ذكرت الشريعة أو رفعت شعار الإسلام أو قلت لا إله إلا الله أو نميدها إسلامية أو ما إلى ذلك انتفض القوم كأنهم لدغاهم عقرب. يذكرني هذا بوليهم الشيطان الرجيم، فإنه كما تعلمون أن الشيطان إذا أذن الأذان ولا وله ضراط، فإذا ما انتهى المؤذن رجع، فإذا ما أقيمت الصلاة ولا وله ضراط. هؤلاء كذلك إذا ذكرت الله عز وجل ولا ولهم ضراط، لكن ضراط يخرج من أفواههم ليس من أدبارهم، فهم يطعنون بكل وسيلة في الشريعة. ومنهم من إذا افترح أمه لو طعن في الشريعة طعن فيها من الباب الخلفي، يعني يقول: وما نقول في شريعة الله، لا نستطيع أن نقول شيئا، لكن ويبدأون في الشبهات. وفي الحقيقة أغلب ما يدندنون حوله من الشبهات في هذه الأيام شبهات حقيرة. فمنهم من يقول مثلا أن غالب مسائل الشريعة مسائل خلافية، وأن القرآن له تفسيرات متعددة، فبأي تفسير نأخذ؟ والجواب سهل جدا، أن لو رجع هؤلاء وهم من أجهل ما يكونون من يسمون أنفسهم النخبة، سيجدون أن في تفسير القرآن، غالب تفسير القرآن لو قرأت مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو لغيره من أهل العلم، هتجد أن غالب التفسيرات الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع. فالاختلاف نوعان، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع يعني تنوع التفسيرات التي تؤدي إلى معنى واحد، هذا هو أغلبية الاختلاف في تفسير القرآن. وأما اختلاف التضاد هو الذي لا يجتمع، اليمين واليسار، الأبيض والأسود، وهذا نادر جدا في القرآن لا يكاد يوجد. ثم كل هذه لو كان الأمر كذلك، إذن نطبق الشريعة، ثم عندنا من آراء الفقهاء ما نستطيع أن نطبق أحدها. وفي الأصول أن القاضي الذي يحكم في مسألة إن كان له مذهب في هذه المسألة فيلزم المتحاكمين بالأخذ بمذهب القاضي ولو كان أحدهما على مذهب مختلف، يبقى لا إشكال في المسألة، لا إشكال في المسألة. ثم هل تريدون أن تقولون أن الله عز وجل أمرنا بالتحاكم إلى الشريعة ثم تركنا هكذا كل إنسان يفسرها كيف يشاء، فلا تفسير يمكن أن ينزل على الوقائع التي على الأرض، إذن فلا نطبق الشريعة؟ يعني أمر عجيب جدا، لغو لا يكون في أوامر الله عز وجل. بل قال تبارك وتعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله عز وجل لم ينزل علينا لغبتمات أو أشياء لا تفهم، بل أنزل القرآن سهلا، وقال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وآخر يقول هاتوا لنا بلدا في الأرض تطبق فيها الشريعة. والمتلون كالحباء إبراهيم عيسى كتب مقالا في جريدة البراجعي التي يعمل بها، تعلمون أن جريدة التحرير وقناة التحرير هما ملك لمحمد البراجعي، وآت فيهم بدجالين محمود سعد وإبراهيم عيسى ومش عارف عمرو مين، وكلهم يضربون ليل نهار في فلك الليبرالية وفي الطعن في الشريعة. فهذا الخبيث يقول لا نستطيع أن نطعن في الشريعة، لكن ما هي البلدان التي تطبق الشريعة الآن؟ هو يقول كذلك السعودية وباكستان وأفغانستان وإيران. عايزين تقول زي أنهي بلد فيهم؟ طبعا هذا يعني أقول عنه إيه، ألعيب الحواء الحاوي اللي يقول جلجلة، لأن إيران لا تطبق الشريعة طبعا، شريعة أهل السنة. وأفغانستان بلد محتل، وبشهادة العالم أجمع لما كانت طالبان هي القائمة على حكم أفغانستان اختفت المخدرات، والآن هي البلد الأولى في تصدير المخدرات إلى العالم، ولم يكن فيها لا دعارة ولا مخدرات. ولما هدموا تماثيل بوذا قامت الدنيا ولم تقعد، كيف تفعلون ذلك بالحضارة؟ تماثيل بوذا هي الحضارة. فهذه واحدة، والآن هي بلد محتل. وأما باكستان فبلد النووي، والسعودية لو سألت أي واحد في الشعب المصري قبل الثورة حتى يعني إيه رأيك، تعيش في المستوى اللي أنت عايش فيه ولا في المستوى اللي عايش فيه أهل الخليج في السعودية؟ ما هو الذي تكرهون يعني في هذه البلد؟ إيه اللي تكرهونه فيما يحدث في السعودية؟ وإن كانت يعني لا تفيها المثل الأعلى المبتغى، لكن على الأقل انظر إلى الشوارع هناك وإلى الشوارع هنا. أقول لك استعملوا كل حاجة في الدرة، ما يش دعوة، اللي عايز يعمل في الدرة بينه وبين الله عز وجل، لكن مستواه المعيشي الشريعة مطبقة مهيمنة، سواء هناك مخالفات الحكام فيهم ما فيهم كل هذا لا يهم، لكن هم أفضل حالا منا قبل الثورة وإلى الآن. لكن على كل حال هذه نماذج، لم نقل نحن أننا نريد دولة كدولة كذا، كنا نريد الشريعة، كنا نريد الشريعة. ثم سؤال آخر، من من دول العالم قام بثورة وصل بها إلى ما وصلنا نحن إليه في مصر بفضل الله تبارك وتعالى؟ أي دولة حكمت رئيسها ووقف أخيرا في القفص فذكرنا جميعا كل الشعب، قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وأقول للذين يبكون على هذا المجرم، قد سمعت في قول الله تبارك وتعالى فلا تأس على القوم الكافرين، ولا أيضا فلا تأس على القوم الفاسقين، وقال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. راجع تفسير هذه الآية لتجد أن أقوال أهل العلم في إنزال حد الحرابة هو على أفعال أقل بكثير مما جمعها هذا المجرم وحده. بعض هذه الأفعال يكفي لأن يقتل ويصلب، بعض هذه الأفعال فقط. لكن قلوب عجيبة جدا يتكلمون عن العفو. الذي يتكلم عن العفو: لو أخذ ابنه ليلا فعلق على جدران الأبواب وعاليا وأخذ مثلا يكهربونه بالكهرباء في ذكره ويفعلون فيه بعض الفواحش والمنكرات، لو فعل به ذلك لا يمكن أبدا أن يقول ذلك القول. لو قتل ابنه من الذين قتلوا من الشهداء لا يمكن أن يبغض نار قلبه أبدا. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ثم هذا سؤال آخر، أنت تقول أي بلد فعل ذلك؟ ونحن نقول بنفس المنطق، طالما أن هناك ليس بلد فعل ثورة كالتي فعلناها وحاكم رئيس، فإذا لابد أن نكون إلى الآن تحت حكم هذا اللامبارك. ثم لماذا لم يكن الصليبيون ذلك حين كان الإسلام مهيمنا مسيطرا على الأرض؟ لو قالوا ذلك لما كانت لهم الغلبة الآن. ثم هل نحن ملتزمون بالنتائج؟ ثم هب أنك في وسط أقوام، أو أن الكفر الآن كلمته في العالم عندهم من القوة ما عندهم، هل هذه نهاية المطاف؟ هل نحن مأمورون أمام الله عز وجل بتحقيق النتائج أم بتحقيق السبل والوسائل ثم ناكل النتائج لله عز وجل؟ لست مؤمنا بتحقيق النتائج. وقد قال تبارك وتعالى كما في سورة المائدة أيضا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم، كما قال سعيد بن جبير: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ثم لا يضركم من ضل إذا هديتم. ثم نحن أقوام ناصحون لأنفسنا وأقوى منا، فأي نصيحة ننصح بها هذا البلد أكثر من أن تضللها شريعة الله عز وجل التي كلها عدل ورحمة ومصلحة، كما قال ابن القيم رحمه الله: الشريعة مبناها على الرحمة والعدل والمصلحة والحكمة، فكل أمر خرج من العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى العبث، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة فليس من الشريعة. وحتى القناة التي يدندن فيها الآن وهذه الشبهة الثالثة يقول: طيب حتى في أزمنة تطبيق الشريعة ما كان في ظلم، مش الصحابة في الدولة العباسية قتل منهم وقتل الحسين، عشان كده هو جايب في رمضان مسلسل إيه؟ الحسن والحسين، مع أن الأظهر منع من تفسير شخصية الحسن والحسين رضي الله عنهما، لكن هو جايبها بإيه؟ عشان يقول لك آدي التاريخ السياسي في ظل الشريعة. طبعا غالب هذه الفترة أصلا تاريخيا لابد أن نحقق لأنه زيد فيها وأنفس. ومن أحسن الكتب التي تقوى في هذه الفترة كتاب القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله العواصم من القواصم، لكن أكثر الناس لا تقرأ فيمكن أن تحشو لها أشياء يخدعون بها. ثم هل أنزل الله شريعة يصلح بها حياة الناس ثم لم يأتي زمان على الأرض أصلحت الشريعة فعلا حياة الناس؟ يعني هذه الشريعة دي منهج نظري فقط، لكن في المعترك العملي صفر. طب هات لي أحسن منها. يعني أنت تقول طبقات الشريعة، وإن كان طبعا سأرد على هذه النقطة، لكن من دول اللي هو بيقول لك عايزين تبقوا زي السعودية؟ طب أنا هسأل سؤال مضاد، عايزين تبقوا زي ألمانيا زي أمريكا في إيه؟ لازم تاخد الصورة كاملة، لازم تاخد الصورة كاملة. يعني هل تحبون مثلا أن يكون عندنا تقدم صناعي؟ نحب دي، حط صح، حط صح، والشريعة لا تنافي ذلك بل تحث عليه. هل تحبون أن يكون لكل إنسان حقه؟ حط صح برضه، والشريعة إيه؟ تأتي بذلك. هل تحبون أن نكون إباحيين؟ حياتنا كلها زنا وشرب من الخمر ولوطية وسحاقية وكفر، ما هو كده بقى الصورة كاملة. ما هو نفس السؤال المضاد، هيقول لك فين الدولة اللي بتقيم الشريعة؟ طب فين الدولة اللي عايزين نبقى زيها عشان ناخد الصورة كاملة؟ فلو قلت لا ناخد الحاجات الكويسة ونسيب الحاجات الوحشة يبقى رجعت للشريعة غصب عنك، يبقى رجعت للشريعة غصب عنك. لكن من الدجل الذي يدجلونه على الناس، هل الشريعة أمر نظري لا يصلح حياة الناس في زمن عمر بن عبد الله، في زمن الصحابة وبعدهم أيضا؟ سادت الشريعة على الأرض، بل وسيأتي زمان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فتطرح البركة في الأرض، فيأكل القوم الفئام من الناس من الثمرة الواحدة ويستظلون بكحتها، يعني بكشبتها، يعني الثمرة تأكل 20-30 نفر، شوف كشوتها تبقى زي المظلة لهم، يعني الثمرة تبقى قد إيه، وتطرح البركة في الأرض ببركة تطبيق شريعة الله عز وجل. في زمن عمر بن عبد العزيز لما جمع الأموال للزكاة قال: هل من رجل له حاجة فيأتينا؟ فقضى جميع حاجات الناس. فقال: هل من مديون فنسد دينه؟ فقضى ديون من كان عليه دين. فقال: هل من أي من فنزوجه؟ فزوج جميع الأيام وما زال معه من أموال الزكاة لأنه أمانة وشريعة. فقال: هل من أحد عنده حاجة؟ فلم يأتي له أحد، فأرسل إلى الأمصار وأمهل الناس مهلة، يمكن واحد مريض مش قادر يجي، يمكن واحد عنده عذر، فلم يأتي أحد. فهم رجل أن يذهب ليأخذ من المال، فقالت له امرأته: ألم يكن هناك غيرك بين المسلمين أخص لتذهب تأخذ من المال؟ وقد أغنانا الله عز وجل فكف عن ذلك. فنادى عمر بن عبد العزيز في الناس أن من دفع الزكاة فليأتي إلينا ليردها على الناس مرة أخرى، مش لاقي مصارف الزكاة، مش لاقي مصارف الزكاة، الفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرامين وفي سبيل الله. حد الكفاف في الشريعة، حد الكفاف يعني الحد الأدنى الذي يجب على الحاكم أن يوفره للناس، هو أن يوفر لهم الطعام الذي يكفيهم، مش أي طعام، الطعام الكريم والشراب والملبس والمسكن والزوجة والدابة، يعني العربية لتوديه المواصلات والأمن، ده كده أقل حاجة لابد أن يوفرها لكل إنسان في المجتمع. هذه الشريعة، هذه شريعة الله عز وجل. لكن الأقوام كما قال الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض. آخر نقطة، أن من صفات المؤمنين أنهم يسارعون في طاعة الله عز وجل. لما نزلت آية تحريم الخمر وكانت هي مشروبهم المفضل، بل كان من الصحابة من رأس ماله في الخمر يتاجر فيها، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوها، يقول أنس كما في المسند، ويقول أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم لم يصب لهم الخمر في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، ومعنا أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء وآخرون من الصحابة. فمر إنسان خارج الباب فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه تحريم الخمر. قال أنس: فما فتحوا بابا ولا خرج خارج ولا دخل داخل حتى أهلكوا الخمر. وقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهلك الخمر. خلاص، ناس قاعدة في حالة مزاجية وعندهم رأس مال من الخمر اللي معتق بقى واللي حاطط واللي مخزن، فقام الناس يبيقون الخمر في طرق المدينة حتى جرت طرق المدينة أنهارا. لكن هو دلوقتي يقول لك يعني إيه، يعني عايز تطبق الشريعة؟ طب والخمرة؟ الله، طب والزنا؟ هتعمل إيه في الفنادق وفي السياحة؟ والله هتعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هعمل لهم ربنا سبحانه وتعالى الذي يرضي الله عز وجل. فهم أهل الإيمان يسارعون في أمر الله عز وجل، قلوبهم تحب ذلك، كلما وجدوا أمر من الله عز وجل مجرد أن نزلت الآية فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا، قالوا انتهينا ربنا. ثم ختمت هذه الصورة بموقف جليل، هو موقف عيسى عليه السلام بين يدي ربه عز وجل، فقال له: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا تقريع شديد لليهود والنصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، وقد كفرتهم الآيات في أكثر من مرة في هذه السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ويتبرأ عيسى من ذلك ومنهم الذين اتخذوه إله أو ابن إله، وينزل منزلة العبد بين يدي ربه ويقول ما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح البخاري بل في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقال أيها الناس إنكم تحشمون يوم القيامة حفاة عراة غبلة يعني غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة في إبراهيم ألا إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي عايز يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك لم يسير على سنتك قال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذا من أدب عيسى ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال العزيز الحكيم ولم يقل الغفور الرحيم لأنهم ليسوا أهلا للمغفرة قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ أن تركتهم قال فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وختمت الآية بأن الصادقين سينفعهم صدقهم يوم القيامة يوم يحصرون مرضاة الله عز وجل فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأن يجعلنا من الصادقين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جهلنا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم امنن علينا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم طال علينا الأمد فقست قلوبنا اللهم أزل من قلوبنا القسوة يا رب العالمين ولينها لكتابك يا رب العالمين نعوذ بك من قسوة القلب وجمود العين اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تقنع ودعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والقلة والزلة والعيلة والمسكنة اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك ومن التوكل إلا عليك اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك ارزقنا حسن التوكل عليك وتمام التوكل عليك اجعل عاقبتنا في الأمور كلها خيرا اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل نقربنا إلى حبك اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا اللهم طهر قلوبنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك واجعله حجة لنا علينا يا رب العالمين اجعله أحب شيء إلينا يا رب العالمين حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا كره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب ونقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزودنا بالتقوى يا رب العالمين اللهم تجعل رمضان ينصرف عنا إلا ونحن قد عتقنا من النار يا رب العالمين اللهم انظر إلينا نظرة رضا لا تسقط علينا بعدها أبدا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكشف كربنا وفرج همنا اشرح صدورنا وطهر قلوبنا اقض ديوننا ووسع أرزاقنا زوج الأيام منا اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم رحماك بعبادك المستضعفين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بطاغوت سوريا وطاغوت ليبيا وطاغوت ليبيا وسائر طواغيت الأرض يا رب العالمين اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود وانصرنا على أعداء شريعتك يا رب العالمين انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
عن لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.